أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد أشرف المرسلين، صاحب الحوض المورود واللواء المعقود والشفاعة العظمى يوم تموت فيها القلوب التي لم تقدم عملا يرضي ربها، صلوات الله وسلامه على رسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحابته الهداة الأبرار الذين قال عنهم رسول الله صلى الله عليه وسلم: أصحابي كالنجوم، بأيهم اقتديتم اهتديتم. وسلام الله وبركاته عليكم أيها الإخوة المؤمنون وأيتها الأخوات المؤمنات. وفي هذه الليلة المباركة وفي هذا المسجد العامر، بيت من بيوت الله تبارك وتعالى، يعلم الله أنه أسس على التقوى من أول يوم، جاء في هذه البقعة المحتاجة إلى العلم وإلى التعليم، جاء ليؤدي رسالة من أسمى الرسالات، هي رسالة الإسلام، رسالة الإيمان، رسالة التوحيد، رسالة هذا الدين الذي ارتضاه الله تبارك وتعالى لعباده. إن الدين عند الله الإسلام، وليس هناك في الدنيا أحسن من مجلس علم يجلس فيه المؤمنون إلى معلم يعلمهم دينهم ويفقههم فيما يحتاجون إليه. ومعنا في هذه الليلة المباركة الداعية العظيم والمعلم المعروف في مدينة الإسكندرية أو على نطاق الجمهورية كلها، يدعو إلى الله بما يفتح الله عليه به لنا. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال: إنني من المسلمين. ورسول الله صلى الله عليه وسلم مر في المسجد فوجد مجلسين: مجلس ذكر ومجلس تعليم علم. فقال عن المجلس الأول: هذا مجلس يذكر الله فيه، يذكر الجالسون فيه ربهم ويدعونه، فإن شاء أعطاهم وإن شاء منعهم. أما هذا المجلس وهو مجلس العلم فهو المجلس الذي دعيت إلى أن أقوم فيه، فجلس فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: إنما بعثت معلما. وليتفضل أستاذنا العظيم ليحدثنا حديث الأحباب، حديث المؤمنين، الحديث الشيق الذي طالما هفت إليه القلوب وطالما انتظرت لقاءه، حيث أنه لقاء لا يرجى به إلا وجه الله تعالى. فليتفضل فضيلة الأستاذ ياسين رشدي ليمتعنا بحديث الإيمان وحديث التقوى، والله يوفقنا ويوفقه إلى ما فيه الخير. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
الحمد لله الواحد الأحد القيوم من الأزل إلى الأبد، الخالق للإنسان في الكبد، القادر على كل شيء ولا يقدر عليه أحد، المحقق للمأمول والصادق بما وعد. نحمده تبارك وتعالى كما أثنى على نفسه وحمد، ونعوذ بنور وجهه الكريم من شر ما وسد، ونسأله الهداية والتوفيق والمدد. وأشهد أن لا إله إلا الله الفرد الصمد المنزه الذات عن الشريك والولد، رفع السماء بلا عمد ونصب الجبال بلا وتد، خلق الخلق وأحصى العدد وقسم الأرزاق ولم ينس أحد. وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله الشفيع والسند المحفوظ من بين يديه ومن خلفه بالرصد، خير من عف عن الحلال وزهد، غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، ومع ذلك جد واجتهد. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى أصحابه كلما ركع لك عبد أو سجد. أما بعد، فأحب البلاد إلى الله في الأرض المساجد، هكذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. ويقول الله تبارك وتعالى في شأن المساجد: في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار. وحين يحدثنا القرآن عن أبي المرسلين سيدنا إبراهيم عليه السلام في أول نداء أو في أول خطاب من الله تبارك وتعالى له بتكليفه، حيث يقول: وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت ألا تشرك بي شيئا وطهر بيتي للطائفين والقائمين والركع السجود. ويقول الله تبارك وتعالى في شأن عمار المساجد: إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين. والمساجد هي بيوت الله تبارك وتعالى في الأرض، وعمارها زواره. وينادي ربنا تبارك وتعالى في يوم القيامة: أين جيراني؟ فتتعجب ملائكة الرحمن ويتساءلون ويقول: يا رب، من هذا الذي ينبغي له أن يجاورك؟ فيقول الله تبارك وتعالى: أين قراء القرآن وعمار المساجد؟ ويحدثنا النبي صلى الله عليه وسلم عن 7 يظلهم الله بظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله، ويخبرنا لأن من هؤلاء 7 رجل معلق قلبه بالمساجد، بل ويضرب لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم علامة على اكتمال الإيمان في قلب الرجل، الأمر الذي لا يمكن لإنسان أن يشهد به لنفسه أو لغيره، حتى أن الإنسان إذا سئل: هل أنت مسلم؟ قال: أنا مسلم والحمد لله. فإذا سئل عن الإيمان: هل أنت مؤمن؟ يجب أن يقول: أنا مؤمن إن شاء الله، ولا يجزم بإيمانه ولا يجزم حتى بإيمان غيره. ورغم هذا التنبيه والذي تعلمناه من سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم، نجده يقول: إذا رأيتم الرجل يعتاد المساجد فاشهدوا له بالإيمان. الأمر الذي لا يمكن لنا أن نشهد به لإنسان، وحتى في مديح أو في باب المديح لهذا الإنسان يقول النبي صلى الله عليه وسلم منبها: إذا كان أحدكم ولا بد مادحا أخاه فليقل: أحسبه كذا والله حسيبه ولا أزكي على الله أحدا. ومع ذلك إذا رأيتم الرجل يعتاد المساجد فاشهدوا له بالإيمان. فاعتياد المساجد علامة الإيمان، ورواد المساجد هم جيران الله تبارك وتعالى يوم القيامة. وطالما كان المجلس في المسجد إما انتظارا للصلاة، وإما تلقيا لعلم، وإما اجتماع على تدارس القرآن، وفي كل شأن من هذه الشؤون حدثنا المصطفى صلى الله عليه وسلم فقال: المرء في صلاة من انتظر الصلاة. وإذا كان الرجل في مصلاه صلت عليه الملائكة: اللهم اغفر له، اللهم ارحم ما لم يحدث. والعبد في صلاة من انتظر الصلاة، هذا لمجرد الجلوس بالمسجد. فإذا كان المجلس مجلس علم وتدارس، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتدارسون القرآن أو يقرؤون القرآن ويتدارسونه بينهم إلا حفتهم الملائكة وغشيتهم الرحمة وتنزلت عليهم السكينة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. وأول ما كلف إبراهيم الخليل كلف ببناء البيت المعمور، الكعبة، المسجد الحرام، ودعاؤه المعلوم والمعروف: رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر. وأول عمل قام به رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد الهجرة هو بناء المسجد. وكلكم يعلم قصة دخول النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة على ناقته القصوى، والكل يأخذ بزمامها: هلم يا رسول الله إلى العدد والعدد، فيقول صلى الله عليه وسلم: خلوها إنها مأمورة، خلوها إنها مأمورة. وتبرك الناقة حيث أمر الله وحيث أراد. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: هنا المنزل إن شاء الله. وأول ما يسأل عن هذه البقعة التي اصطفاها الله تبارك وتعالى واختارها من بين أرض المدينة، ويعرض شراءها، ويأبى أصحابها إلا أن يهبوها لله تبارك وتعالى، ويبتدئ في بناء المسجد ويبنيه مع أصحابه، ويحمل الأحجار على كتفه بنفسه. فأول ما بدأ به رسول الله صلى الله عليه وسلم هو بناء المسجد. ورسالة المسجد في الإسلام رسالة معلومة، فالمسجد هو الأساس، هو الأول وهو الآخر، هو أول شيء يبدأ به الإنسان، وهو آخر شيء يخرج منه الإنسان، سواء في حياته وفي صلاته أو حتى بعد الموت. فآخر ما يصادف المسلم في هذه الدنيا هو أن يصلى عليه في مسجد من مساجد الله في أرضه. المساجد لها رسالة، ورسالة المساجد تعرف من عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن سنته. فالمسجد هو مكان اللقاء، مكان الأخوة، مكان التحابب، مكان التوادد، فيه العظة وفيه الموعظة وفيه التذكرة، وفيه يؤم الإمام المصلين، والإمام هو حاكم المسلمين، وكان هذا هو الشأن في ذلك الوقت. وفيه مجلس الشورى، وفيه استقبال الوفود، وفيه يتخذ قرار الحرب، وفيه تنظم السرايا وتعد الجيوش، وفيه فرحة المسلمين بالعيد الأصغر أو العيد الأكبر، وفيه أيضا تحل المشاكل، وفيه أيضا يجتمع الناس، وفيه يوم عيد وهو يوم الجمعة، يوم في كل أسبوع تجتمع فيه الناس رجالا ونساء، وفي الصلوات كذلك 5 مرات في اليوم والليلة. تلك رسالة المسجد، رسالة نور، رسالة إشعاع، رسالة هدى، فيه الألفة، المودة، المحبة، لا فرق بين أبيض ولا أحمر، ولا بين عربي ولا بين عجمي، ولا بين غني ولا بين فقير، ولا بين رئيس ولا بين مرؤوس، ولا بين حاكم ومحكوم. الكل سواء أمام إله واحد أحد قهار ملك الملوك. الكل يركع له والكل يسجد له في نظام كامل تام وأخوة ومحبة. تلك رسالة المسجد. وهكذا كان مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم مصدر إشعاع ومصدر نور، وكان هو المعهد، وكان هو المدرسة التي تخرج منها أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وقد ائتلفت قلوبهم على كلمة واحدة وقلوبهم على قلب رجل واحد، فسادوا الدنيا بدينهم وحكموا العالم بأخلاقهم. ومضت الأيام وبعد الناس عن السنة، وتدخلت الأهواء والأغراض. وإذا تدخلت الأهواء والأغراض تشتت الشمل وتفرق الدم. وبعدما فتحت الدنيا وفتحت البلدان بالإسلام وبكلمة الإسلام وبأخلاقيات الإسلام، بدأ الإسلام ينحسر تدريجيا عن الدول التي فتحها المسلمون الأوائل. وبدأت الفرقة وبدأ الخلاف، بدأت الفتن طمعا في الدنيا، وأصبحت الخلافة ملكا عضوضا يحرص عليه الحكام ويسعى إليه الطغاة. وتفرقت الأمة إلى شيع خوارج ومعتزلة وشيعة وعلويين، وبدأت الدول تزول، وبدأت الأمة في وحدتها تزول، وبدأت كل دولة تسمى باسم: الدولة الفاطمية، الدولة العباسية، الدولة الأموية، وهكذا. ثم بدأ المسلمون يتفرقون إلى فرق كلامية، فسمعنا عن المرجئة والقدرية والجبرية وهكذا، وتفرقوا في مذاهب كلامية. وأعداء الإسلام في كل زمان ومكان يزكون الفتنة ويشعلون نارها ويؤججون أورها. وحين انتهت الفلسفة الكلامية وكادت الأمة تجتمع على كلمة واحدة، ظهرت المذاهب الفقهية المختلفة، ظهرت لتوسع على المسلمين أمر دينهم، ولتفتح لهم أبواب الرحمة وأبواب الاجتهاد. فاختلاف الأئمة رحمة واجتماعهم حجة، ولكن أتباعهم لم يسيروا على الدرب، وتحزبوا وتحيزوا لمذاهبهم، حتى أنه خصصت مساجد للمذاهب المختلفة. وحتى رأينا الكعبة، البيت الحرام، من دخله كان آمنا. رأينا الكعبة يصلى فيها الفرد 4 مرات، على كل ركن يصلي إمام، فيؤذن لصلاة الفجر وتبدأ الصلاة على المذهب الحنفي، متجه الإمام في صلاته إلى باب الكعبة، وبعد انتهاء الصلاة ينصرف هو والمصلون، ثم تقام الصلاة مرة أخرى فيصلي الإمام الشافعي في حجر إسماعيل أو متجها إلى حجر إسماعيل، ومعه أصحاب المذهب الشافعي. وهكذا في الفرائض الخمس في الكعبة في البيت الحرام يصلى الفرض 4 مرات، في كل مرة يصلي بهم إمام. وبدلا من أن يكون الخلاف خلاف رحمة وتوسعة على المسلمين في أمر دينهم واجتهاد في أمور أذن الله لنا فيها بالخلاف وليس بالاختلاف، وما أفسد الخلاف في الرأي ما أفسد الخلاف في الرأي للود القضية أبدا، ولكن انتهزت الفرصة وأراد كل من الناس أن يحمل على الأعناق وأن يصبح هو صاحب الرأي الأصوب وما سواه على خطأ. وانتهى هذا مع مرور الوقت ومع ابتعاد الناس عن التحزب وعن الدراسة. قد تكون رحمة من الله تبارك وتعالى، ولكن السبب الرئيسي أن الناس في ذلك العصر كانوا يدرسون المذاهب، وكان الرجل يختار لنفسه مذهبا يورثه لأبنائه. فسمعنا من يسألنا ونحن صغار في المدارس: ما مذهبك؟ سأقول مذهبي كمذهب أبي. فأصبح الأبناء يتورثون المذهب من آبائهم، وإذا كان هو على مذهب الحنفي لم يصح له أن يتزوج امرأة على المذهب الشافعي، لأن الخلاف في الفروع وفي القشور تأصل وأصبح خلافا في الأصول. وحين انتهت الدراسة، دراسة المذاهب، وعزف الناس عن دراستها تكاسلا، انحسم الخلاف ولم ينحسم لرغبة الناس في التوحد والاجتماع. وسارت الأمة وسارت على مذهب واحد، فهو المذهب الذي افترضته مصر وحكام مصر في ذلك العصر، وهو المذهب الحنفي، والذي على أساسه قننت القوانين، وكانت الدول تقنن القوانين وتشرع طبقا لمذهبها، ويجبر الحاكم المواطنين وأهل البلد على أن يسيروا في مذهبه. طلع علينا الشر مرة أخرى، وأطل الشيطان بقرنيه على الأمة الإسلامية في مذاهب جديدة وفي ثوب جديد للخلاف، وهو التسميات والأسماء التي ما أنزل الله بها من سلطان. الاسم الذي سمانا الله به هو المسلمون، حيث يقول الله تبارك وتعالى عن أمة محمد عليه الصلاة والسلام: هو سماكم المسلمين من قبل. وفي بعض الأقوال أن الضمير فيه هو عائد على إبراهيم الخليل: ملة أبيكم إبراهيم هو سماكم المسلمين من قبل. وفي قول آخر وهو الأرجح أن الضمير عائد إلى الله تبارك وتعالى: هو سماكم المسلمين. وكانت كلمة مسلم أفضل ما يسمى به الإنسان، هي الشرف كله وهي الفخر كله. نحن المسلمون، يا معشر المسلمين، نداء الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم لأمته: يا معشر المسلمين. والمسلم أخو المسلم، لا يسلمه ولا يكذبه ولا يخذله. كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه. مثل المسلمين ومثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم كمثل الجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الأعضاء بالحمى والسهر. بل وطلب الأنبياء من قبل من الله تبارك وتعالى هو نعمة الإسلام، والموت على الإسلام، ودعوة يوسف قائمة إلى الأبد: توفني مسلما وألحقني بالصالحين. الإسلام اسم لأشرف ملة، الإسلام اسم لخاتم الأديان، الإسلام هو الدين، إن الدين عند الله الإسلام. الإسلام لا بديل له، ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه، وهو في الآخرة من الخاسرين. الإسلام ملة أبينا إبراهيم، ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه، ولقد اصطفيناه في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين، إذ قال له ربه: أسلم، قال أسلمت لرب العالمين، ولم يكتفي بهذا بل ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب، يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. اسم الإسلام خير اسم وأشرف اسم، وإذا اجتمعت الأمة على هذا الاسم فكلنا مسلمون، ونحن معشر المسلمين ونحن الأمة الإسلامية. أقول طلع علينا قرن الشيطان في عصرنا الحديث بمسمياته، زادت الفرقة ووسعت هوة الخلاف بين الناس، فهؤلاء هم أنصار السنة، وإذا اجتمع قوم وسموا أنفسهم أنصار السنة المحمدية فقد زكوا أنفسهم على الله، وربنا تبارك وتعالى يقول لا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى. فإذا تسمينا بأنصار السنة معنى ذلك أن الغير هم أنصار البدعة أو هم بعيدون عن السنة، وإذا تسمينا بالجمعية الشرعية معنى هذا أن الغير هم جمعية عرفية أو هم غير شرعية، فهؤلاء هم الجمعية الشرعية المتمسكون بالشريعة، ومن لم ينتسب إليهم كان خارجا عن الشريعة، وهؤلاء هم الصوفية الذين صفت قلوبهم، إذن فغيرهم قد تكبرت قلوبهم وامتلأت بالران، وحتى الصوفية لم يتوحدوا على كلمة واحدة بل تفرعوا إلى طرق وإلى شيع، والطريقة الواحدة تفرقت إلى طرق أيضا، فالصوفية أصبحت طرقا، شاذلية وخلوتية ونقشبندية وهكذا، والطريقة الواحدة كالشاذلية مثلا أصبحت منها الحامدية الشاذلية والأحمدية الشاذلية والمحمدية الشاذلية وهكذا، أصبحت الطرق تنسب إلى الناس، وأصبح الإسلام ينسب إلى الناس ولا ينتسب الناس إلى الإسلام، وانقلبت الآية وبدأ الخلاف وبدأت تظهر فرق أخرى وأسماء، وكل فريق يخترع لنفسه اسما، أنصار سنة، جمعية شرعية، طريقة صوفية، وبدأت تظهر جماعات التكفير والهجرة، ولا يستحي أحدهم أن يسمي نفسه بذلك، وهم الذين أطلقوا على أنفسهم هذا الاسم جماعات التكفير والهجرة وجماعات الجهاد، وطالما كان هناك جماعات جهاد أصبح الآخرون غير مجاهدين، قعدوا ولا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر والمجاهدين. إذن هكذا أصبحت أسماء وألقاب لا تهدف إلا لزعامة ولا تهدف إلا لفرقة، مذاهب وشيع واختلافات، واختلافات في الفروع وليست في الأصول. كيف تقف وأين تضع يديك، على الصدر، على البطن، على السرة، على الكتف، أم تسدل يداك وهكذا، تسدل اليدان أم تقبض، وكيف ومن هنا أم من هنا. وأصبحنا نسمع عن بدع ما أنزل الله بها من سلطان وتسميات مختلفة، وإذا قلت لصاحبك بعد الصلاة حرما إن بعث لك أحد الناس يقول لك هذه بدعة، ويبدأ الخلاف والتشاتم والسباب والتكفير وما إلى ذلك. وما لهذا بعث النبي صلى الله عليه وسلم، ما لهذا بعث النبي صلى الله عليه وسلم؟ أيها الناس كلكم لآدم وآدم من تراب، الناس سواسية كأسنان المشط، لا فضل لعربي على عجمي ولا لأبيض على أسود إلا بالتقوى، إن أكرمكم عند الله أتقاكم. الله عليه وسلم الغرض من بعثته في كلمة واحدة: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. مكارم الأخلاق. إذن الدين خلق، الدين ليس بالطقوس، بل الدين هو صلاح النفوس، صفاء النفوس. أمة واحدة، كلمة واحدة، رجل واحد. تفرقنا أصبحنا دولا ودويلات بعدما كانت الخلافة خلافة واحدة والإمام إمام واحد والكلمة كلمة واحدة. أصبحنا دولا ودويلات، بل وفي الدولة الواحدة طوائف وانقسامات، وفي الأمة الواحدة بين المسلمين مذاهب وفئات واختلافات. أقولها مخلصا لله تبارك وتعالى: كل إنسان يتسمى باسم يخالف اسم مسلم هو إما جاهل وإما مغرب وإما عدو للإسلام، لأن كلمة مسلم هي أشرف كلمة. لو أنك قلت لرسول الله صلى الله عليه وسلم أي اسم، وسميته بأي اسم من الأسماء ذوات الفضل، هل هناك اسم أشرف من كلمة رسول الله؟ هل هناك مقام يعلو هذا المقام؟ وربنا تبارك وتعالى يقول: محمد رسول الله، أعلى مقام. فأي اسم بعد ذلك لا يداني هذا الاسم في مقامه. وكذلك الإسلام، المسلم، أنا مسلم وأنت مسلم، والحمد لله على الإسلام ونعمته. الحمد لله على نعمة الإسلام، وكفى بها نعمة. فكيف تكون مسلما وتسمي نفسك باسم آخر؟ أيضا الاختلاف في التسمية اختلفت به القلوب وتنافرت، وأصبح كل يغني على ليلاه، وأصبح لكل فريق من هؤلاء مسجدا خاصا لا يؤمه غيرهم. وعدنا إلى الخلاف الأول، سواء الفرق الكلامية أو الطوائف المذهبية. أصبحت المساجد الآن هذا مسجد الطائفة الفلانية وهذا مسجد الطائفة الفلانية، وأصبح لكل طائفة مفكرين وعلماء وأئمة، ولا يصلي أحد من هؤلاء خلف أحد من هؤلاء. أي خلاف بعد ذلك؟ وكيف يرضى عنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن مشتتون، مختلفون، متنافرون، متباغضون، وينادينا صلى الله عليه وسلم ويقول: لا تدابروا ولا تباغضوا ولا تحاسدوا ولا تباعدوا وكونوا عباد الله إخوانا. أين نحن من هؤلاء الذين من الله عليهم وامتن بهذا الفضل على حبيبه المصطفى صلى الله عليه وسلم، فقال وألف بين قلوبهم: لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم إنه عزيز حكيم. أيها الإخوة، كلمة أقولها مخلصا لله: يجب أن تنزع هذه اللافتة، ويجب أن يتجرد زعماء هذه الطوائف لله تبارك وتعالى ويقولوا: نحن المسلمون. لا فرق بين صوفي ولا سني، لا فرق بين شرعي وغيره، لا طوائف ولا فئات ولا اختلافات، نحن المسلمون، نحن المسلمون. إذا توحدنا في الإسم وأصبحنا جميعا مسلمين، وصلينا في كل المساجد وخلف جميع الأئمة، وتركنا الخلافات الفرعية جانبا، وسرنا جميعا تحت لواء التوحيد تحت راية لا إله إلا الله محمد رسول الله، وبدأنا بالإسكندرية وعمت الدعوة مدن الجمهورية، وأصبحت مصر على كلمة واحدة: نحن المسلمون. انتشرت الدعوة في الأقطار الإسلامية، من هنا يبدأ التوحد، ومن هنا تبدأ عملية توحيد كلمة المسلمين. وإن لو استمر الخلاف واستمرت الطوائف واستمرت التسميات، الخلاف الآن باللسان، الخلاف بالجدال، سيتحول هذا الخلاف يوما ما إلى القتال. وكما رأينا في بعض الدول يتقاتل المسلمون تحت رايات مختلفة، فها هم الدروز يقاتلون السنة أو أهل السنة في لبنان، والشيعة تتحالف مع الدروز ضد أنصار السنة في لبنان علنا، والقتال بالمدفع وبالقنابل وبالسيوف وبالخناجر وبالسيارات الملغومة. المسلم يقتل أخيه المسلم تحت دعوة زائفة، وإذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار. قالوا يا رسول الله هذا القاتل فما بال المقتول؟ قال لأنه كان حريصا على قتل صاحبه. أيها الإخوة، يراد بالإسلام شرا إما جهلا وإما عمدا. هؤلاء المتزمتون المتحزبون المتحيزون لرأيهم ولفئتهم ولطوائفهم ولتسميتهم جهلا أو عمدا يسعون إلى الزعام إلى القيادة. نحن يجب أن نندرج جميعا تحت كلمة واحدة هي كلمة الإسلام، وتحت راية واحدة هي راية الإسلام. نحن معشر المسلمين، أقول قولي هذا وأقول أن هذه هي البداية، ومن هنا يجب أن نبدأ بتوحيد الكلمة وإزالة اللافتات واليافطات. ما في شك أن لكل مسجد جمعية، جمعية مسجد المدينة، جمعية مسجد المواساة، جمعية مسجد كذا، مجلس إدارة لإدارة المسجد، لتوسعة المسجد، للحفاظ على نظافته، لنشر الدعوة الإسلامية، لا بأس. أما أن نتسمى بأسماء ما أنزل الله بها من سلطان، محمد رسول الله، والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم، تراهم ركعا سددا يبتغون فضلا من ربهم ورضوانا، هؤلاء سيماهم في وجوههم من أثر السجود، هؤلاء هم المسلمون، أمة واحدة، كلمة واحدة، رجل واحد يجتمع ويأمهم أقرأهم. هكذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، العبرة بالقرآن. أقرأهم هو أحقهم بالإمامة، لا بحجم عمته ولا بطول لحياته، أقرأهم، هذا هو الأساس في الإمام. من هنا نبدأ، ثم بعد ذلك نسير على الدرب الذي سار عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. يصبح المسلم عنوانا للإسلام. أما الآن فأشدنا إخلاصا للإسلام وأكثرنا دعوة للإسلام يقول أمام غير المسلمين، أرجوكم فرقوا بين الإسلام وبين المسلمين. وأنا ممن يقول هذه الكلمة، ونحن في مسجدنا نتصل بما يزيد عن 300 مركز إسلامي في جميع أنحاء العالم، ننشر دعوة الله ونرسل إليهم الأشرطة والكتب وما إلى ذلك. وحين نفاجأ بما يقولوه عن المسلمين نضطر للإجابة ونقول فرقوا بين الإسلام كعقيدة ودين وبين المسلمين. هل هذا صواب؟ هل هذا يجب أن يقال؟ أتدرون كيف فتحت البلاد الإسلامية؟ أتدرون كيف فتحت مصر؟ هل سمع أحدكم عن شهداء من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم في مصر، كشهداء بدر، كشهداء أحد؟ هل سمعتم؟ هل استشهد أحد من جيش عمرو بن العاص في مصر؟ لم يحدث، لأنه لم يكن هناك قتال. لماذا لم يكن هناك قتال؟ لأن المصريون حين سمعوا بمقدم عمرو بن العاص خرجوا جميعا يستقبلوه، مهللين فرحين. تفرت جيوش الغزاة ولم يحدث قتال، لم تفتح البلاد بالسيف بل فتحت البلاد بالخلق. سمع الناس عن أخلاق المسلمين فتمنوا أن يكونوا على شاكلتهم. سمعوا عن العدل، سمعوا عن الرحمة، سمعوا عن مجتمع التكافل والتراحم، وكانوا في جاهلية فأرادوا أن ينالوا من هذا، حتى أن هناك من دخل في الإسلام نفاقا لينال ما للمسلمين من حظ ونصيب. أما الآن فنحن نقول يجب أن نفرق بين الإسلام وبين المسلمين، لأن المسلمين ابتعدوا عن خلق الإسلام. أصبح الإسلام مظاهر، أصبح الإسلام عنف، أصبح الإسلام إرهاب، أصبح الإسلام انقلابات، أصبح الإسلام يهدف إلى الحكم، أصبح الإسلام يقاتل بعضه بعضا. ها هما دولتان من أكبر الدول الإسلامية، إيران والعراق، على ماذا يتقاتلون؟ على ماذا؟ على تحرير المسجد الأقصى؟ على ماذا يتقاتلون؟ على نشر الإسلام؟ على ماذا يتقاتلون؟ لمصلحة الإسلام، لمصلحة المسلمين، أم لأهواء الأغراض؟ وهكذا لو نظرت في خريطة العالم الإسلامي لأحزنك الأمر، ولا بكيت حسرة وتندما على أمة سيد الخلائق أجمعين عليه أفضل الصلاة وأكمل تسليم. أيها الإخوة، المسلمون إخوة، المسلمون جسد واحد، المسلمون على قلب رجل واحد. وحين نصبح نحن المسلمون نبدأ في المنافسة والتنافس، والذي حدثنا ربنا تبارك وتعالى عنه وقال: وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. التنافس في الخلق القويم الكريم، التنافس في العبادة وفي أمور الدين، التنافس في التقرب من الله تبارك وتعالى، التنافس في الخير، التنافس في السعي والوصول إلى الله تبارك وتعالى، حتى نصبح على قلب رجل واحد، وحتى يصبح المسلم عنوانا للإسلام. فإذا رآه الكافر أو رآه أهل الكتاب في سلوكه وأمانته وقناعته وعدم جشعه في كل شيء يمثله الإسلام، أشير إليه بالبنان: هذا مسلم. يعرف المسلم بخلقه، لا بزيه بل بخلقه. وبالخلق ترفع الراية، وبالخلق ينتشر الإسلام، وبالخلق تتوحد الأمة، وبالخلق تتحقق الرسالة: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. أسأل الله تبارك وتعالى لي ولكم الهداية والتوفيق، وأسأله تبارك وتعالى أن يوحد كلمة المسلمين، وأن يجمع شملهم، وأن يرزقنا جميعا العمل بكتابه وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وأسأله تبارك وتعالى أن يغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، إنه قريب سميع مجيب الدعوات. أيها الإخوة والأخوات، أشكر لكم حسن استماعكم، وأسأل الله تبارك وتعالى أن يجمعني وإياكم في مستقر رحمته، وأفسح المجال لمن يريد أن يسأل في أي أمر من أمور الدين، ولعل الله تبارك وتعالى يلهمنا الصواب والرشاد والسداد. هي زيارة الحقيقة للتعرف على المسجد، وإن شاء الله تتكرر هذه الزيارة. نرجو الله تبارك وتعالى أن يجمعنا دائما على خير، إن احنا سعدنا بهذه الزيارة، وبنسجل إعجابنا بالقائمين على الأمر في هذه الشركة، حيث بدأوا بالمسجد قبل المصنع، وبدأوا بالمسجد قبل البيت وقبل السكن، وهو المسجد قد اكتمل بناؤه قبل أن يكتمل بناء المصنع، وقبل أن تكتمل المباني المساكن. وده أمر نسأل الله تبارك وتعالى أن يكون قدوة لكل الشركات والمصانع أن يبدأوا بالمسجد كما بدأ رسول الله صلى الله عليه وسلم ببناء المسجد إن شاء الله. وأنتم عليكم أن تبلغوا ما سمعتم وتدعوا إلى هذا وتدعوا إلى ما ندعو إليه توحيد كلمة المسلمين إن شاء الله إن شاء الله. هي حصلت مرة في حدثت في شهر رمضان من سنوات عديدة وسجلت افتكر موجودة اذا كانت موجودة نطبعها واذا كانت موجودة نعيدها ان شاء الله ان شاء الله. نعم. سؤال بيسألني بيقول انه في احد المساجد الامام حين يكبر تكبيرة الاحرام يرفع يديه هكذا مساوية للكتف مش كده يعني بنقول السؤال ده جه مناسب للكلام اللي احنا بنقوله. كل دي اسمها هيئات هيئات الصلاة. المهم في الصلاة ستر العورة واستقبال القبلة وطهارة البدن والثوب وإخلاص النية لله تبارك وتعالى. مسألة وضع الأيدي هيئات هيئات ليست من فرائض الصلاة وهي من الأمور التي يجب أن ندعها جانبا حتى لا تحدث خلاف بين الناس. فلا بأس صلي وراء هذا الإمام رفعها إلى كتفيه أو إلى أذنيه لا بأس. المهم أنه مسلم وأحق بالإمامة وأقرأ المجتمعين فهو أحقهم بالإمامة أو هو الإمام الراتب بالمسجد نصلي خلفه نصلي خلفه أيا كان مذهب. السؤال هل يجوز للحائض أن تحضر للمسجد لسماع الدروس؟ لا يصح للحائض أن تدخل المسجد مطلقا لا يصح. وإن كان هناك مكان خارج المسجد تستطيع أن تسمع منه فلا بأس. بيسأل بيقول هل يسوى بين المسلم الملتزم والمسلم غير الملتزم؟ طبعا لا يسوى بين الملتزم وبين غير الملتزم لا يسوى أبدا. إن أكرمكم عند الله أتقاكم. أفنجعل المسلمين كالمجرمين؟ ما لكم كيف تحكمون؟ هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ أبدا لا يسوى بين الملتزم وبين غير الملتزم. ونحن حين نتكلم عن الملتزمين جميعا الملتزمين أيا كانت التسميات التي يتسمون بها وأيا كانت اللافتات التي يستظلون بها نحن ندعوهم دعوة مخلصة للتآخي في الإسلام جميعا الصوفية والسنية والشرعية وما إلى ذلك. نحن ندعوهم هؤلاء هم المسلمون الملتزمون كلامنا لهؤلاء الملتزمين ونحن نعتقد أنهم على خير إن شاء الله. فدعوتنا لهؤلاء الملتزمين أن يتجردوا لله وأن نتوحد جميعا تحت كلمة الإسلام نحن المسلمين حتى لا يكون هناك خلاف أو مظنة الخلاف. إذا يسأل يقول في حالة ما إذا أغمي على الإمام جاءته حالة إغماء في حالة إغماء الإمام وفي حالة موت الإمام وقد يموت الإمام أثناء الصلاة وفي حالة انتقاض الوضوء أيضا للإمام فهناك حالة يخرج الإمام فيها عن الصلاة بإرادته نتيجة انتقاض الوضوء أو الرعاف أو التقيأ انتقض وضوء لسبب ما وأراد أن يخرج وهو في وعيه فعليه أن يستخلف من يتم الصلاة بالمأمومين على شريطة ألا ينتقل من الركن الذي انتقض فيه وضوءه. فإن كان راكعا وانتقض وضوءه أثناء الركوع لا يقوم من الركوع أبدا وإنما يستخلف أحد المصلين ليكمل بالناس الصلاة من حيث هو. فإذا كان الإمام في غير وعيه كأن مات أو غشي عليه في هذه الحالة يتقدم أحد المأمومين بنفسه ويكمل الصلاة من حيث انتهى الإمام قبل وفاته أو قبل إغمائه يكمل. ولذلك يجب دائما وأبدا أن يكون خلف الإمام من هم أهل بالاستخلاف من هم أهل بالإمامة فلا يتقدم في الصف الأول الصبيان أو الأطفال أو غير المميزين أو من لا يصلح للإمامة ولذا كان النبي صلى الله عليه وسلم حين يصلي يقول ليليني منكم أولو النهى ذوي العقول. هل أهل للإمام هؤلاء يتقدمون الصفوف خلف الإمام حتى يكونوا مستعدين للخلافة إذا مات الإمام أو طرأ له طارئ خرج بسببه من الصلاة. أنا لم أوجه النقد لهؤلاء جميعا ولم أوجه النقد للفرق الصوفية على خير إن شاء الله، أنصار السنة على خير إن شاء الله، المناهج الشرعية على خير إن شاء الله، الجميع على خير. أنا لم أوجه لهم شخصيا النقد كأشخاص، وإنما أنا أوجه النقد باللافتة، اللافتة والاسم والتسمية. أقول يجب أن نتوحد جميعا تحت كلمة واحدة، نحن المسلمون، هذا ما أقوله. والمسلم بخير، وأمة محمد صلى الله عليه وسلم خير الأمم، كنتم خير أمة أخرجت للناس. بماذا؟ تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر. وطالما كنا نأمر بمعروف وننهى عن المنكر فنحن نستحق أن نكون خير أمة أخرجت للناس. فأنا لا أوجه نقد لأشخاص أو أفراد أو شيوخ، بل هم جميعا على خير إن شاء الله. وإن وجهت أنا النقد لهم إذن فأصبحت أنا كالآخرين الذين يكفرون الآخرين ويفسقون الآخرين. أبدا، أنا أدعو دعوة مخلصة للتآخي والتحابب والتوازن حتى تتحد الصوفية مع أنصار السنة، مع الجمعية الشرعية، مع الجماعات الإسلامية، مع كل الناس أيا كانت التسمية. اللافتات أثارت الخلاف وأصبحنا طوائف. فأنا أقول كل المسلم على المسلم حرام، المسلمون بخير جميعا ما توحدت سلمتهم. فأنا لا أوجه النقد لأحد ولست في مقام أو مكان يسمح لي بالنقد أبدا، ما أنا إلا مسلم من المسلمين، أنا واحد من المسلمين أسير تحت راية الإسلام، أدعو إلى الله تبارك وتعالى وإلى سنة رسوله صلى الله عليه وسلم من منطلق نحن المسلمون. الدعوة التي تتحدث عنها دعوة أقول خصوصية، بمعنى أن بعض الشباب يتجه إلى المدن الجديدة يعمرها وينشئ مجتمع جديد، كويس. الدعوة دي أنا معاها برضه، بس بشرط لما نروح إحنا وإحنا رايحين إحنا مين؟ المسلمون. المجتمع بتاعنا مجتمع إيه؟ إسلامي، بس بلا اسم، بلا اسم خاص سوى اسم الإسلام. وفي الوقت نفسه ما نقولش على المجتمعات القديمة إنها مجتمعات خرجت عن الإسلام، إحنا عاوزين نوحد ولا نفرق، نجمع ولا نشتت. بيقول انه في كلام بيتقال من لا مذهب له فمذهبه الشيطان. الكلام ده محدش قاله ممن يعتد بهم، يعني ليس كلاما صادرا من رسول الله صلى الله عليه وسلم، ليس حديثا وليس قولا لصحابي، ليس من الاقوال التي يعتد بها، لا مرجع له ولا سند. من ليس له مذهب، وقبل المذاهب الأربعة ماذا كان مذهب الناس؟ وعلى عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ماذا كان مذهب الناس؟ وعلى عهد أبي بكر ماذا كان مذهب الناس؟ هل كانوا المحمديين في حياة محمد، والبكريين في حياة أبي بكر، والعمريين في حياة عمر، والعلويين في حياة علي؟ أسماء اخترعت. المذاهب والأئمة علماء أجلاء فضلاء اجتهدوا للناس فعلموهم دينهم. فمن درس المذهب الحنفي فلا بأس أن يقتدي بهذا المذهب، وتقليد المجتهد اجتهاد. وإن درست من المذاهب ما تشاء وأخذت من هذا وأخذت من ذاك لا بأس، لأن الجميع يلتمس من سنة رسول الله. وإنما كره الفقهاء أن تتلمس الأيسر من كل مذهب والرخص في كل مذهب، فقد يفهم من ذلك أنك تترخص في دينك وقد تقع في المحظور. أما أن تأخذ من كل مذهب ما تقتنع به وما تجده أوفق لظروفك الخاصة نفس ولا مذهب لك إلا مذهب النبي صلى الله عليه وسلم. مذهب الإسلام، مذهب الإسلام كلمة مذهب أصلا من ذهب، ذهب يعني انتقل من مكان إلى مكان، وأخذت الكلمة مجازا عبرت عن مذهب الفكر، بمعنى أنت تذهب إلى العجم بجسدك بقدمك، تذهب إلى المعمورة بجسدك. فإذا الأفكار والعقل سار وفكر وبدأ العقل يسير ويسبح في الأفكار المختلفة والعلوم المختلفة، فاتخذ لنفسه طريقا يسمى هذا ذهب مذهبا، ذهب مذهبا. والمذهب المكان الذي تسير إليه، فعبر به مجاز عن السير العقلي والمشي الفكري كالمشي الجسدي، فسمي مذهبا، أي صار مذهبه كذا، أي ذهب في المسألة الفلانية المذهب الفلاني. هذا هو المعنى الأصلي للكلمة. لا شك أن قراءة القرآن الرأي الراجح أنها تصل أو يصل ثوابها إلى الميت، لا شك، لأنها من عمله. أرأيتم الجبار إذا مات لعن على كل لسان، أرأيتم التقي إذا مات ترحم عليه على كل سلام، على كل لسان. بل ربنا تبارك وتعالى يحدثنا عن إبراهيم حيث يدعو ويقول واجعل لي لسان صدق في الآخرين، دعوة إبراهيم واجعل لي لسان صدق في الآخرين. إذن إبراهيم يطلب أن يتحدث عنه الناس في العصور المتأخرة بعد انتقاله إلى رفيق الأعلى وإلى أن تقوم الساعة، أن يتحدثوا عنه بلسان المدح ولسان الصدق.